أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نحن الآن في الدرس الثاني من دروس القواعد الفقهية، وجزا الله خير الطالب الذي أتانا بالنظم حيث كان مفقودا في الحلقة الماضية وفي الدرس الماضي، فجزاه الله خيرا، ولعلنا نسرد نظم القاعدة الأولى وقد شرحناها، لكن إذا تبقى شيئا أتينا عليه إن شاء الله ثم نشرع في شرح القاعدة الثانية بإذن الله وحوله. قال الناظم رحمه الله: القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها. الأصل في الأمور بالمقاصد ما جاء في نص الحديث الوارد، أي إنما الأعمال بالنيات، وهو مروي عن الثقات. قالوا: وذا الحديث ثلث العلم، وقيل ربعه، فجل بالفهم، يعني غير ما قال الشافعي وأحمد بن معين وغيره، وابن المديني قالوا أنه ثلث العلم، وقال بعضهم الربع، لكن الصواب أنه ثلث العلم. وهي في 70 بابا يدخل عن الإمام الشافعي ينقل. وقد ذكرنا أن الإمام السيوطي سرد ذلك كما قال بعض الفقهاء، فقهاءنا ذكروا أن الإمام السيوطي سرد 70 الباب في أشبه النظائر. أنا لم أطلع على الكتاب وليس موجودا عندي، وإنما أخذت ذلك من مشايخي رحمهم الله. وثم كلام العلماء في النية من أوجه كالشرط والكيفية والوقت والمقصود منها والمحل، فهاك فيه القول من غير خلل. مقصودها التمييز للعبادة مما يكون شبهه في العادة، كما تميز بعضها عن من بعض في رتب كالغسل كالتوضي، أيوة الغسل، في غسل الجمعة وفي غسل لرفع الجنابة، فلا بد من التمييز. وكذلك السنن في قبل الصلاة وفي بعد الصلاة، فلا بد من ايش؟ من التمييز. فلم تكن تشترط في عباده لم تشتبه هيئتها بعاده، اذا كان ما ليس هناك ما يقابلها من العاده فلا تشترط، كالايمان وغيره. ويشترط التعيين فيما يلتبس دون سواه، فاحفظ الاصل وقس، كما اذا كان للركعتين قبل الظهر فكذلك بعد الظهر، فهذه أو لا بد من الايش؟ من التعيين. وكل ما لا نية الفرض افتقر، فنية التعيين فيه تعتبر، كالصوم إذا قال: وكل ما لنية الفرض افتقر فنية التعيين فيه تعتبر. هناك صوم فرض كفارة أو صيام فرض أو نذر أو غيره، فلا بد من التعيين هل هو من رمضان أو من غيره، وكذلك الصلاة. واستثني من ذلك التيمم للفرض في الأصح عند العلماء، يعني العلماء قالوا أيضا لا يشترط بالنسبة للتعيين بالنسبة للنية للتعيين في التيمم، لأنه لا يلتبس بغيره. نعم. وحيث ما عين والتعيين لا يشترط تفصيلا، وأخطأ أبطلا. لا يشترط أن تعين الإمام صلي الظهر 4 ركعات خلف الحذيفي مثلا أو خلف فلان، ثم بان انه على الشيخ، قال ما تصح صلاته لانه عين، وهو لا يشترط التعيين فعين فاخطا. ايوه. وواجب في الفرض ان تعرض فيها له لا للاداء والقضاء، لا يشترط ان يؤدي، لا ان يقول صلي الله اداء او قضاء، لا يشترط هذا، لا يشترط. لكنه لا يجب التعرض للفرض في نحو الصيام والوضوء، لانه اصلا فرض. ايوه. صلي الظهر 4 ركعات فرضا، أما الوضوء قال لا 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 يشترط فيه أن يذكر الفرض. وما كفى التوكيل فيها أصلا، واستثني مهما تقارن فعلا. واعتبر الإخلاص في المنوي فلا تصح بالتشريك فيما نقل. واستثنيت أشياء كالتحية، هذا كلها شرحناها. واستثنيت أشياء كالتحية مع غيرها تصح فيها النية ووقتها في قول كل قادة مقارنا للأول لأول العبادة. وقت النية قد ذكرنا أنه أول كل عبادة، فعند الوضوء، عند غسل الوجه، وعند الصلاة، عند تكبيرة الإحرام وهكذا. لكن يرد عليهم الصوم، فإنهم قالوا أن النية فيه ركن، ثم قالوا تصح من أول الليل، وهذا أيضا يدخل عليهم هذا الاشتراط. ونحوه، واستثنيت منه صور كالصوم والزكاة مهما قد ذكر مما قد ذكر. نعم، لا يستطيع أحد أن يقول أن النية ركن في الصوم، وهم قد قالوا أنها ركن واعتمدوا أنها ركن، لكن هذا خطأ، لأن الركن كما عرفوه أنه مقارن لأول الفجر، ولا يمكن أن نقول أن الإنسان الآن إذا أراد أن يصوم أن ينوي عند طلوع الفجر، لأنه إذا اشترطنا ذلك ما صام أحد، إذا اشترطنا هذا فإنه لن يصوم أحد، لا نستطيع أن نعرف متى يطلع الفجر، وهذا يصعب أيضا، يكون من التكليف ما لا يطاق. وقرنها بكل لفظ الأول إن كان ذكرا واجبا على واجب على الجلي، وهذا أيضا مما يصعب أن 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 قرنها بكل لفظ، عند الله أكبر تسرد العبادة كلها وتنويها عند من الهمزة من الله والراء من أكبر، لابد أن تستغرق كل هذا التلفظ وتأتي بالعبادة كلها، هذا يسمى القرن الحقيقي، والحقيقة أنه القرن العرفي يكفي أو القرن العرفي. ونحو الصلاة لكن قال المختار للبعض يكفي عرفا، نعم استحضارا، كذلك قرنها على التحقيق بالأول النسبي والحقيقي، في المقارنة الحقيقية والمقارنة النسبية، والمقارنة الحقيقية هذه تصعب، لعلهم كانوا الفقهاء رحمهم الله لا يشغلهم شيء، وكانوا إذا دخلوا في العبادة تركوا كل شيء ورموا بكل ما دون الله سبحانه وتعالى، فلا حول ولا قوة إلا بالله. نحن الواحد منا يدخل في الصلاة ويذكر عند السلام أو قبل السلام، وأحيانا يذكر بعد السلام أنه قد صلى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال وليس ذكرا يجب استحضارها، يعني ليس الذكر طبعا قلنا بضم الذال قد شرحنا هذا، إنما استصحاب فقط، استصحبه إلى الآخر، يعني لا يأتي بمنافي، يعني المعنى أنه لا يأتي بما ينافيها إلى الفراغ، بل كفى انسحابها، أما محلها فقلب الناوي في كل موضع بلا مناوي، فليس يكفي اللفظ باللسان مع انتفائها من الجنان، هذا قد ذكرنا التلفظ بها، واللفظ واللسان حيث اختلفا فليعتبر بالقلب من غير خفا، نعم، وشرطها التمييز والإسلام والعلم بالمنوية همام، وعد أيضا فقد ما ينافي، ونية القطع من المنافي، إذا نوى قطعها هذا يعتبر من المنافي، ومنه ردة فعد القدرة أيضا على المنوي فافقه أمره. قالوا أنه ومنه الردة إذا ارتد فهذا يعتبر من المنافي، والقدرة على الأداء كما قالوا لو توضأ ونوى أن يصلي به في مكان نجس، قالوا هذا لا يصح منه الوضوء لأنه لا يصح شرعا، أحيانا الفاظ يعني. قال ومنه فقد الجزم والتردد، لكن هنا مستثنيات ترد، واختلفوا هل هي ركن أو تعد شرطا، وما قدم فهو المعتمد، يعني المعتمد أنها ركن، ولو قلنا بأنها شرط لكان أولى، كما ذكر ذلك الإمام الغزالي عليه من الله صحابه الرحمة والرضوان في باب الوضوء وغيره، فإنه ذكر قال أشبه أن تكون شرط، وهذا هو اللائق. نعم. قال وفي اليمين خصصت ما عمما ولم تعمم ما يخص جزما، النية في اليمين تخصص اللفظ العام وتقصره على بعض أفراده ولا تعمم الخاص في اللفظ، هذا ذكروا له يعني أمثلة وصور منها، قالوا أنه لو قال والله لا أكلم أحدا ونوى زيد قصر عليه، فلا يحنث إلا بتكليم زيد لا بتكليم غيره، وهو قال والله لا أكلم أحد لكنه نوى المقصود فيه زيد، فقالوا هذا يكون قاصر على زيد. ومثال الثاني أن يمن عليه رجل بما أعطاه من مال أو شيء، فيعطيه مال ثم يمن عليه، أنا أعطيتك وأنا صدقت عليك أو أنا نفعتك في كذا، فيقول والله لا أشرب منه ماء من عطش، أو لا أتناول منه شربة ماء من عطش، والله لا أشرب منه ماء من عطش، فإن اليمين قالوا تنعقد على الماء من عطش خاصة، مع أن الشخص يقول والله لا أخذ منه شربة ماء من عطش، وهذا قد من عليه بمال، معنى أنه كل شيء الأصل أنه كل شيء، لكن قالوا لا لم تعم ولا يحفظ قلب طعامه وثيابه، وإنوى أنه لا قالوا وإنوى أنه لا ينتفع بشيء منه، وإن كان المنازعة تقتضي ذلك، لأن الأمر واضح أن الرجل من عليه فقال والله لا أشرب منه لا أخذ منه شربة ماء من عطش، فواضح الأمر أنه يعني لا يأخذ منه شيء لأنه رجل يمن، وإذا كان قد أقسم على أن لا يأخذ منه شربة ماء فمن باب أولى أن لا يأخذ منه درهم والدينار وغيره. ولذلك تعقب هذا الإمام الأسلمي رحمه الله وقال في ذلك نظر. أيضا هنا قال ونية اللفظ في حكم على مقاصد اللفظ كما قد تأصل. قال وفي اليمين خصصت ما عمم ولم تعمم ما يخص جزما، هذه شرحناها. وفي اليمين خصصت ما عمم، حلف الله لا أكلم أحد وقصد زيد، إذن لا يقصد إيش؟ خصصت هذا. ولم تعمم ما يخص جزما، ما عمت وهو يقول والله لا أخذ منه شربة ماء، قالوا ما عممت وإنما خصت بما قصد بذلك. قال ونية اللافظ في الحكم على مقاصد اللفظ كما قد أصل. ونية اللافظ في الحكم على مقاصد اللفظ كما قد أصل، الأمر بالمقاصد طبعا، لكن يستثنى. قالوا استثنى اليمين عند من حكم فهي على نيته، على نيته لا ذي القسم. الأصل أن الوارد في اليمين أن لما أعمل بالنيات، وورد الحديث أن اليمين على نية المحلف المستحلف نفسه يعني، لكنهم الفقهاء قالوا هذا لا يكون إلا عند القاضي فقط حتى لا تذهب الحقوق. قال العلماء مقاصد اللفظ على نية اللافظ، يعني أن المقاصد اللفظ كاليمين والاعتكاف والنذر والحج والصلاة وغيرها ونحوها من الصلاة وأنواع الصلاة محمولة على نية اللافظ، أي أنه لا يعتبر في النية إلا نية صاحبها فقط الذي تلفظ ما في مضمونها، إلا في بعض الصور أو في صورة واحدة وهي اليمين عند من له ولاية التحليف، يعني على المنكر اليمين، فإذا حلف أنها لا يستحقها زيد مثلا فالنية هنا ليست على الحالف وإنما على المحلف، لأننا لو قلنا على نية المستعل نعينة الحالف لا ذهبت الحقوق ولم يبقى شيء. فقالوا اليمين عندما له ولاية التحليف كالقاضي والمحكم فإنها على نية القاضي ونحوه دون الحالف فلا تعتبر نيته، وإلا لضاعت الحقوق سواء كان موافقا هذا القاضي أو مخالفا في مذهب. فإذا ادعى حنفي مثلا على شافعي شفعة الجوار والقاضي حنفي يعتقد إثباتها مثلا في 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 الجار وليس في المخالط، فليس للمدعى عليه أن يحلف على عدم استحقاقها عليه عملا باعتقاده، فلو حلف آثم اعتبارا بنية القاضي. نعم. قال واستثني اليمين عند من حكم فهي على نيته لا ذي القسم. نعم. والفرض ربما تأدى فعله بنية النفل استبان نقله. الله المستعان. قالوا أن النفل معروف لا يقوم مقام الفرض ولا يأتي أبدا، لكن خرج عن هذا بعض المسائل، فإذا أدى فيها الفرض بنية النفل قالوا قد تقع، إذا توضأ شخص مثلا وأغفل لمعة نعم. قال الله اين كنا كنا والفرض ربما تأدى نعم لا الفرض لا بد ان يؤديه بنية الفرض والنفل بنية النفل، لا يمكن ان يقوم النفل مقام الفرض ابدا. لكنهم قالوا لو ان شخص توضأ ثم اغفل لمعة في الغسلة الاولى وهي الفرض، الغسلة الثانية والثالثة هذه سنة، فلو أنه أغفل لمعة في الغسلة الأولى وانغسلت بنية التكرار في الثانية أو الثالثة أجزأه على الأصح من قول العلماء، بخلاف ما لو انغسلت في التجديد. ومنها تذكر في قيامه ترك سجدة وكان جلس بنية الاستراحة كفاه عن جلوس الركن في الأصح، هذا ركن غير مقصود، الجلوس بين السجدتين ركن لكنه قال ركن غير مقصود، ولذلك لا يعدونه عند ذكر عدد الأركان الذي يجوز للشخص أن يتخلف عن الإمام بثلاثة أركان طوال، لا يذكرون الاعتدال من الركوع ولا الجلوس بين السجدتين لأنه ركن غير مقصود. فلو أن شخصا سجد السجدة الأولى ثم قام إلى ثم رفع إلى القيام ولم يأتي بالجلوس بين السجدتين ولا السجدة الثانية ساهيا ثم تذكر في قيامه أنه لم يأتي بالجلوس بين السجدتين. قالوا يعود مباشرة إلى الجلوس إذا لم يكن جلس، فإن كان جلس للاستراحة يعود مباشرة إلى السجود في السجدة الثانية. وجلسة الاستراحة هنا قالوا أنها قامت مقام الركن، وإن كانت جلسة الاستراحة سنة والجلسة بين السجدتين ركن، لكنهم من غرائب العلماء والفقهاء قالوا أنه يقوم هنا نية النفل مقام الفرض، وكذلك في غيره في كما في الطواف، لو أن شخص لم يطف طواف الإفاضة وطاف في آخر يوم طواف وقصد فيه طواف الوداع، طواف الوداع وكان عليه طواف الفرض، ينصرف هذا الطواف إلى الفرض بلا خلاف عند الفقهاء. قال خاتمة: واعلم بأن النية بحسب الأبواب في الكيفية. هذه قد تكلمنا عنها وقلنا أن والفرض ربما تأدى فعله بنية النفل فاستبان. نقول نعم. تكلمنا عنها وشرحناها. قال خاتمة: واعلم بأن النية بحسب الأبواب في الكيفية كنية الوضوء والصلاة وفي الحج والصيام والزكاة. قد انتهينا منها وشرحناها في الدرس الماضي أو في الدرس الأول ولله الحمد. الآن يتكلم على القاعدة الثانية، فقال: اليقين لا يزول بالشك، دليلها من الحديث يا فتى في مسلم وغيره قد ثبت من طرق عديدة فتدخل جميع الأبواب كما قد أصلوا، وتحتها قواعد مستكثرة إن درجت فهاكها محبرة من ذلك الأصل كما استبان بقاء ما كان على ما كان، والأصل فيما أصل الأئمة براءة الذمة يا ذا الهمة. وحيث ما شك امرؤ هل فعل أو لا فالأصل أنه لم يفعل، أو في القليل والكثير حمل على القليل حسب ما تأصل. هذه القاعدة معناه لا اليقين لها يزول بالشك، يعني لا يرفع حكمه بالشك، أي التردد الاستوائي أو الرجحان. ودليلها قوله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيء فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، كما هو في مسلم من حديث أبي هريرة، بل أصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد قال: شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وروى مسلم أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، الأول عن أبي هريرة والثاني كما ذكرت، والثالث رواه أيضا مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، أثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. احنا تكلمنا لعله في الدرس الماضي او في دروس سبقت ان القاعدة تبنى من عدة احاديث وليس من حديث واحد، قد تأتي من آية او آيتين او ثلاث آيات وثلاث احاديث اربع احاديث، يعني ولذلك تكون راسخة يعني اقوى من الحديث او من الدليل، إذا استدل الإنسان فالقاعدة أقوى، لكنها ليست دليل على أي حال، وإنما هي تجمع عدة أدلة فيه أو عدة أمثلة في باب واحد. هذه الآن القاعدة قال الفقهاء يدخل فيه في جميع أبواب الفقه، والمسائل المخرجة عليه تبلغ قالوا ثلاثة أرباع الفقه وأكثر. ذكر بعضهم أنها تندرج فيها هذه القاعدة عدة قواعد، منها قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل أي الأس والمعيار في الأمور المتأخرة أن تبنى على الأمور المتقدمة. مثال ذلك: من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث، هذه قد شرحناها في متن أبي شجاع، وشرحناها أيضا في حين نأخذ المنهاج والعمدة، وشرحناها في الزبد وغيرها. فالأصل قلنا أن الأصل لا يزول بالشك، أو اليقين لا يزول بالشك. مثال: أحرم بالعمرة ثم بالحج وشك هل كان أحرم بالحج قبل طوافها فيكون صحيحا أو بعده فيكون باطلا، قالوا يحكم بصحته. أحرم قالوا بالحج وشك هل كان في أشهر الحج أو قبلها، كان حجا أيضا. قالوا أكل آخر الليل وشك في طلوع الفجر، صح صومه لأن الأصل بقاء الليل بخلاف آخر النهار، بخلاف آخر النهار. فإذا أكل في آخر النهار بلا اجتهاد وشك في الغروب بطل صومه، لأن الأصل بقاء النهار، الأول بقاء الليل وهنا بقاء النهار. نوى وشك هل طلع الفجر أم لا، صح صومه بلا خلاف، لأن الأصل بقاء إيش؟ بقاء الليل. قال أيضا من أمثلتها: تعاشر الزوجان مدة مديدة ثم ادعت عدم الكسوة والنفقة، فالقول قولها لأن الأصل بقاؤهما في ذمته وعدم أدائهما، واشترى ماء وادعى نجاسته ليرده، فالقول قول البائع لأن الأصل طهارة الماء. قال ومن القاعدة: الأصل براءة الذمة أي عن حقوق الغير. ولذلك احنا ذكرنا في شرح الفقه، تكلمنا في أن المدعي من يخالف قوله الظاهر، أو من إذا سكت ترك، بخلاف المنكر من إذا سكت لم يترك، وأنه متمسك بالأصل لأن الأصل براءة الذمة. ولذلك المدعي لا بد له من بينة، ما يكفي اليمين، اليمين حجة ضعيفة، فلا بد من بينة لأن قوله ضعيف. والمنكر الأصل براءة ذمته، فحجته قوية فيكفي في جانبه اليمين فقط. قال الإمام الشافعي: أصل ما بني عليه الإقرار، أو أصل ما أبني عليه الإقرار، أني أعمل باليقين وأطرح الشك ولا أستعمل الغلبة. قالوا وهذه قاعدة مضطردة عند فقهاء الشافعية، ومرجعها إلى أن الأصل براءة الذمة، ولذلك فروعها كانت كثيرة جدا. منها اختلفا في قيمة المتلف، حيث تجب قيمته على متلفه كالمستعير والمستام والغاصب والمودع، المودع المتعدي طبعا. فالقول قول الغارم لأن الأصل براءة ذمته مما زاد. ومنها توجهت اليمين على المدة عليه فنكل، لا يقضى بمجرد نكوله لأن الأصل براءة ذمته، بل تعرض على المدعي. ومنها من صيغ القرض: ملكتكه على أن ترد بدله، فلو اختلف في ذكر البدل فالقول قول الآخر لأن الأصل براءة ذمته. وقد مر معكم في الديات والأروش أن لو قال الجاني هكذا أوضحت، وقال المجني عليه بل أوضحت موضحتين يعني، وأنا رفعت الحاجة بينهما، صدق الجاني لأن الأصل براءة ذمته. ومنها لو شك هل فعل شيئا أو لا فالأصل أنه لم يفعله. من تيقن الفعل وشك في القليل أو الكثير عمل على القليل لأنه المتيقن، يعني صلى ثلاثا أم أربعا، فالمتيقن أنه صلى ثلاث والأربع مشكوك فيه، فيطرح ليش الشك باليقين. اللهم إلا أن تستغل الذمة بالأصل فلا تبرأ إلا بيقين. وهذا الاستثناء راجع إلى قاعدة ثالثة ذكرها الشافعي رضي الله عنه، أن ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين. من فروع الأولى: شك في ترك مأمور به في الصلاة كالقنوت مثلا، أو القنوت، ففي هذه الحالة سيسجد للسهو، لكن لو شك في ارتكاب منهي فإنه لا يسجد للسهو لأنه الأصل عدم الإتيان. هناك شك في فعل، أنا شك في ترك مأمور به، إذا شك في ترك مأمور به فالأصل أنه لم يفعله فيسجد للسهو، فإذا شك أنه فعل منهي فلا يسجد للسهو لأن الأصل أنه لم يفعل شيء. الأصل عدم فعلهما. ومنها سهى وشك، هل سجد للسهو؟ قالوا لأنه لا، يعني ما الأصل أنه ما سجد فليسجد. وقال ومنها إذا في أثناء الوضوء أو الصلاة إذا ترك ركن وجبت إعادته، يعني كان ترك مثلا الركوع فليأتي بالركوع، لكن إذا كان قد خرج من الصلاة فالأصل صحتها والله أعلم. أيضا قالوا من هذه القواعد عامل القراض في قوله لم أربح، إذا قال لم أربح مثلا فالأصل عدم الربح فإنه يصدق، أو لم أربح إلا كذا لأن الأصل عدم الزائد، وفي قوله لم تنهني عن شراء كذا لأن الأصل عدم النهي، وفي قدر رأس المال لأن الأصل عدم إيش دفع الزيادة. ومنها لو ثبت عليه دين بإقرار أو بينة فادعى الأداء أو الإبراء فالقول قول غريمه لأن الأصل عدم ذلك. وفي هذه الحالة يحتاج إلى تنبه من القاضي من هو المدعي والمدعى عليه في هذه الحالة، فقد يكون هذا الشخص مدعي وبنفس الوقت يكون مدعى عليه، فمتى توجه اليمين. ولذلك أيضا قالوا من في بعض المسائل اختلف الجاني والولي في مضي زمن يمكن فيه الاندمال في الموضع مثلا، فالمصدق الجاني لأن الأصل عدم المضي، منها عدم المضي. كذلك إذا أكل طعام غيره وقال كنت أو كنت أبحته لي وأنكر المالك صدق المالك لأن الأصل عدم الإباحة، ومنها قاعدة الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن، الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن. من فروع هذه القاعدة أنه رأى في ثوبه منيا ولم يذكر احتلاما لزمه الغسل على الصحيح، ولا يعيد إلا من آخر نومة نامها. هل يعيد كل الصلوات؟ لا، نص الإمام في الأم أنه لا يعيد إلا آخر صلاة. ومنها لو ضرب بطن حامل فانفصل الولد حيا وبقي زمانا بلا ألم ثم مات فلا ضمان عليه، لأنه يحتمل أنه مات بحادث بشيء حادث وليس بالضربة الأولى، لأن الظاهر أنه مات بسبب آخر. ومنها فتح قفصا عن طائرا فطار في الحال ضمنه، قالوا لكن لو وقف ثم طاف ثم طار فلا يضمن. ما أدري على أي أساس بنوا هذه القاعدة، قالوا لأن أو بنوها على إحالة على اختيار الطائر، قالوا أن الطائر كان هنا هو المختار، هذه فيها ما فيها يعني تحتاج إلى وقفة. طيب ماذا قال؟ والأصل فيما أصل الأئمة براءة الذمة يا ذا الهمة، وحيث ما شك امرؤ هل فعل أو لا فالأصل أنه لم يفعل، أو في القليل والكثير حملا على القليل حسب ما تأصل. انتهينا من هذا. كذلك مما قعدوا الأصل العدم، فعرف فروع ما يجي وما قدم، والأصل في الحادث أن يقدر بأقرب الزمان فيما قرر، والأصل في الأشياء الإباحة إلا إن دل للحصر دليل قبل، كذا يقال الأصل في الأبضاع الحظر مطلقا بلا دفاع، وفي الكلام أصل وفي الكلام أصل الحقيقة رزقك الله على توفيقه. هذه يذكرون هذه القاعدة، الحلال عند الشافعي ما لم يدل الدليل على تحريمه، وعند الأحناف الحلال ما دل الدليل على حله. شوف في فرق، الحلال عند الشافعي والحلال عند الأحناف، فالحلال عند الشافعي ما لم يدل الدليل على تحريمه، إذا لم يكن هناك دليل على أن هذا الشيء حرام فهو حلال. أما عند أبي حنيفة والحنيفية فقالوا الحلال ما دل الدليل على حله، يحتاج إلى دليل أنه حلال. ما فائدة ما أين أثر الخلاف؟ ما ثمرة الخلاف؟ في المسكوت عنه. فعلى قول الإمام الشافعي هو من الحلال، وعلى قول أبي حنيفة لا هو من الحرام، لكن مع من الصواب؟ الصواب مع الشافعي، لأن الشافعي يعضد قوله ويستند إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أحل الله فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا. هذا الحديث أخرجه البزار والطبراني من حديث أبي الدرداء وغيره، وهو حسن طبعا. وروى الطبراني أيضا من حديث أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها. وهذا الذي ذكره الإمام النووي في 40: وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحث عنها. وفي لفظ: وسكت عن كثير من غير نسيان فلا تتكلفوها، رحمة لكم فاقبلوها. هذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه من حديث سلمان وغيره. روي أيضا أنه سئل عن الجبر في السمن، فقال: الحلال ما حل الله في كتابه، والحرم ما حرم الله في كتابه. هذا لعله سلمان سئل عن هذا، سئل سلمان أنه سئل سلمان رضي الله عنه عن الجبن والسمن، فقال: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. ذكر ذلك السيوطي. لكن هذه القاعدة المشكل في حالها، قالوا كثير الحيوان المشكل أمره، وفيه وجهان عند الشافعية صحهم والحل، ما نعرف هل هو حلال أو حرام، ورد الخلاف، والخلاف قوي. الأصح الحل، لأنه مسكوت عنه، ويقابله صحيح أنه عدم الحل، ومنها النبات المجهول تسميته. فقال بعض الفقهاء أنه يحرم أكله، لكن النووي رجح الحل، لأنه الأقرب والموافق للمحكي عن الإمام الشافعي لهذه القاعدة. ذكروا تنبيهات في هذه القاعدة، إنما عدت عن القاعدة التي اعتبرها الناظم، قال: وهي الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم. عند أبي حنيفة الأصل فيها التحريم حتى يدل الدليل على الإباحة. أن ذكر ابن نجيم أن نسبة هذا القول للحنفية فيه نظر، والزركشي أيضا من أئمة الشافعية انتقد هذه القاعدة قائلا: في قواعد هي الأصل في الأشياء الإباحة أو التحريم أو الوقف. أقوال بناء الأصولي، قال الأصوليون: على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين. فيعني هي تحتاج إلى نظر، لكن القاعدة الأصل في الإضاع التحريم فهذه واضحة. هذه فإذا تقابل في المرأة حل وحرمة غلبت الحرمة، ولهذا امتنع الاجتهاد فيما إذا اختلطت محرمه بنسوة. لكن إذا كانت هذه النسوة في قرية محصورة، كأن كانت مجموعة مثلا 10 نساء أو 20 أو 30 في قرية مثلا، أمه أرضعت واحدة منهن لا يعلم من هي، فإن هذا الرجل يحرم عليه أن يتزوج واحدة، ويهجم ويتزوج لاحتمال أن يتزوج أخته أو أيوة قريبته. لكن إذا كانت غير محصورة فيجوز للرجل أن يتزوج حتى لا يتعطل النكاح. قال: الأصل في الأبضاع التحريم، أي فإذا تقابل في المرأة حل وحرمة غلبت الحرمة، ولهذا امتنع الاجتهاد فيما إذا اختلطت محرمه بنسوة قرية محصورات، لأنه أيس أصلهن الإباحة حتى يتأيد الاجتهاد باستصحابه، وإنما جاز النكاح في صورة غير المحصورات رخصة من الله سبحانه وتعالى كما صرح به الخطابي، لئلا ينسد عليه باب النكاح. لكن من فروع هذه القاعدة كما ذكره الإمام الغزالي أنه لو وكل شخصا في شراء جارية ووصفها، فاشترى الوكيل جارية بالصفة ومات قبل أن يسلمها للموكل، لم يحل الموكل وطها لاحتمال أنه اشتراها لنفسه، وإن كان شراء الوكيل الجارية بالصفات المذكورة ظاهرا في الحل، لكن الأصل التحريم حتى يتيقن سبب الحل. قال: وحاصل المعتمد في, 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 في الإماء المجلوبات لعل الشارح المقصود فيه هنا السيوطي. قال: الحاصل المعتمد في الإماء المجلوبات من الحبشة إن علم أنهن من غنيمة خمست سبهن مسلم أو كافر ولم يسلمن في بلادهن فالحل، وإن لم يعلم شيء فالعبرة باليد، أي يد من هي بيده، أو علم عدم التخميس فالحرمة، انتهى. لكن خلاص هذه الحالة تحتاج إلى أمور كثيرة، تحتاج إلى بسط. إن شاء الله نبسط هذا المقام في دروس جاية إن شاء الله، لعلنا في الغد إن شاء الله نكمل القاعدة اللي نتكلم فيها الأصل في الكلام الحقيقة. وأنا أرى أن نمدد وقت الدرس لا يكفي نصف ساعة، لأن القواعد غير الفقه، فتكون أحيانا مرتبطة بعضها ببعض. فإذا رأيتم أن نجعل وقت الدرس